الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفصل القصير لنستكمل حوارنا بصحبة ضيفنا الكريم، وأجدد التحية والترحيب بالأستاذ الدكتور حسام عقل، أستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس. مرحبا مجددا دكتور الحبيب.
أهلا بكم ومرحبا.
الله يحفظك، كل عام وحضرتك بخير وصحة وعافية وسعادة.
بأتم الصحة والمشاهدون بأتم العافية والخير.
اللهم آمين. دكتور الحبيب، قبل الفاصل كنا نتحدث عن نقطة في غاية الأهمية والخطورة، وهي مسألة التراث وما يحاول بعضه أو التنويريين أو كل التنويريين تقريبا فعله أو تسريبه إلى آذان الناس، من جهة أن القرآن والسنة تراث، وبالتالي لا يصح أن أستخدم هذه النصوص المقدسة في حياتنا العملية. وكما تعلمنا من حضرتك دكتور الحبيب ومن علمائنا جميعا أن الإسلام منهج حياة في الحقيقة، لا يصح أن أقول أن القرآن والسنة داخل المسجد فقط، ولا يصح أن أخرج بهما خارج المسجد، وإنما القرآن والسنة هما منهج حياة لجميع الناس. اتكلمنا قبل الفاصل دكتور الحبيب أيضا عن نقطة مهمة جدا ونريد أن نبدأ بها في هذه الفقرة، وهي مسألة التعدي على الثوابت بشكل فج. يعني هذا الرجل المنتسب إلى جامعة من الجامعات الرسمية، جامعة دينية، ويحمل لقب أستاذ في علم من العلوم الدينية، ثم يظهر على قناة تلفزيونية ويقول أن الحجاب ليس بفريضة ويخالف إجماع المسلمين. يعني أنا حقيقة دكتورنا الحبيب توقفت عند كلام هذا الرجل وقلت إننا قريبا سننتظر من يقول إن الصلاة مش فرض وإن الصيام كذلك وإن الحج كذلك، ممكن يقولك في الآخر إن القرآن نفسه مش صح. يعني نحن وصلنا إلى درجة من التطاول بهذا الشكل البذيء جدا على الثوابت بشكل حقيقة يمثل خطر شديد على أمتنا الإسلامية. كيف ترى هذه التصريحات؟
هو طبعا في حالة من التدرج، هم يتبعون حالة من التدرج. يعني أحد الذين يشغبون على السنة منذ سنوات ويزعم لنفسه قدرة على فهم السنة، وإنه حصل على شهادات وكورسات من جامعة ويلز وجامعات في الخارج عن السنة، في لقاء مغلق له، وطبعا اليوتيوب الآن ينقل كل شيء، يعني أنت في الفضاء الأزرق المفتوح،
نعم،
ما عدا ثمة لقاء مغلق ولا لقاء مفتوح.
صحيح.
بضغطة زر على هاتف في يدك يتم التشير إلى الملايين والألوف.
نعم.
فقال وهو على المنضدة، قالوا له يعني أنت تتكلم عن السنة وتتكلم عن التاريخ وتتكلم عن الغزوات، فمتى يحين الكلام عن القرآن نفسه؟ فقال لم يحن هذا بعد.
سبحان الله.
وهذا معناه أن المحطة قادمة.
قال ذلك.
حضرتك بتقول يعني القرآن لا، هو المحطة قادمة. يعني في المخطط الجاهز الذي يعد للحاضر والمستقبل محطة القرآن قادمة.
سبحان الله.
وسيأتي وقت يقولون فيه إنه هذه الفاعلية التشريعية انتهت وتبددت بانتهاء زمانها ومكانها. وطبعا تناثر مثل هذه العبارات البذيئة، ماضي نجد والحجاز،
نعم،
ما اسموش ماضي نجد والحجاز، اسمه الإسلام.
آه.
ما انت كمان لما بنقول المسيحية ما بنقولش ماضي الناصرة، مدينة الناصرة،
نعم،
بنقول المسيحية.
صحيح.
وبنقول ان ده ينسحب على أزمنة وأمكنة أخرى كما يقولون في عقائدهم.
نعم.
احنا كمان في عقائدنا نقول هذا.
آه.
ما بنقولش ماضي نجد والحجاز، بنقول الإسلام.
نعم.
الإسلام ده معناه حالة تنسحب على الحاضر وتنتقل إلى المستقبل. أنت ملزم بهذا التشريع، وهذا التشريع ثابت من الثوابت.
نعم.
هم يقولون أنتم يعني مهووسون بهوس الزي. هو من المهووس بهوس الزي؟ يعني من الذي يشغب على الحجاب كل 4 أو 5 سنوات؟
بالضبط.
طب ما يعني أمهاتنا كنا يتحجب، وجداتنا كنا يتحجب،
نعم،
وعشرات الأجيال وفيالق الأجيال من السيدات الفضلات كنا يلبسن هذا الزي. بعض الرموز الوطنية في الأوطان العربية كنا يتحجب. لماذا الشغب على الحجاب الآن؟ ولماذا تختزل الفكر كله في الزي؟
نعم.
يعني الغريب جدا أنه البيت الأبيض بدأ يقبل المحجبات، الغريب جدا انه مواقع حساسة جدا في اوروبا بدأت تقبل المحجبات. يعني لماذا في العالم العربي يعني اللادينيون او التغريبيون لماذا هم اكثر ملكية من الملك؟ يعني هذا هو سؤاله، لماذا يعتبرون انفسهم اكثر ملكية من الملك ويختزلون كل النقاشات والحلقات النقاشية في زي؟ يعني هذا امر غريب. فبالتالي انا ارى انه كلام هذا الرجل عن الحجاب لم يرد به الإصلاح التشريعي، ولم يرد به الإصلاح في الحياة العامة، ولم يرد به البعث، لكن أريد به شيء واحد نسميه في عالم الفضاء الأزرق ركوب الترند.
ركوب الترند.
طبعا. يعني هو يرى أنه مثلا الترند ذهب إلى قضية معينة وانحصرت عنه الأضواء، خلاص يبقى نقترب من مساحة تستعيد لنا الأضواء. إذن كثير مما يقال لا يستهدف به إلا الشول إعلامي وتجميع اللايكات وتجميع أكبر قدر ممكن من التعليقات.
طب لكن حتى وإن كان تجميع اللايكات يا دكتور حسام على حساب دين ربنا سبحانه وتعالى، على حساب الأصول والثوابت اللي تربينا عليها اللي تعلمناها في أزهرنا وفي مؤسساتنا الدينية وصارت أساس عندنا، ما ينفعش تلعب فيها، ما ينفعش تتكلم فيها. يعني هل الترند يصل بك إلى أن تحارب دين الله سبحانه وتعالى صراحة في الثوابت المستقرة في القرآن والسنة؟
بالطبع بعض الناس يرى هذا، أو كثيرون من هذه الدوائر، وكثيرون يعتبرون أن لفظة religion أو لفظة دين أقرب إلى الحالة التراثية أو حالة البطاقة الشخصية. يعني أنا يعني احتككت بهؤلاء وناقشتهم كثيرا. هو لفظة religion أو لفظة دين لا تعني عنده شيئا. يعني دين يعني يقول لك حالة رمزية، وهم يستخدمون تعبيرات عجيبة جدا. حالة رمزية يعني مثلا الورد أو الدعاء الذي تقوله وتصل ما بينك وبين ربك حالة رمزية، لكن لا تنسحب هذه الحالة الرمزية لا على زراعة ولا على صناعة ولا على تعدين ولا على تشريع ولا على قضاء ولا على سلم ولا على حرب ولا على أي دائرة من دوائر الحياة العامة. تظل حبيسة البيت أو حبيسة الدار أو حبيسة ما نسميه بالهيريتج أو التراث. هذه هي اللعبة. الإسلام لم يأتي ليحبس خلف الأسوار. الإسلام أتى ليصلح الحياة.
صحيح.
ومعنى أن يصلح الحياة ومعنى أن نعمر الحياة، نحن لن نعمر الحياة فقط بمحراث وفأس، لكن بمنهج. المنهج يسبق المحراث والفأس. يعني ما المنهج الذي ستتحرك به؟ قال لي بعضهم مثلا والله يعني تفتيت النواة فتح علمي كبير لم نحتك فيه إلى عقائد ولا أديان. طب وماذا بعد تفتيت النواة؟ يمكن أن تذهب بتخصيب اليورانيوم وهذه الأشياء إلى الحياة السلمية فتنفع الناس في طبهم وترياقهم ودوائهم، ويمكن أن تذهب بها إلى قنبلة نووية تبيد خضراءها. ودعوت هذا إلى أن يقرأ كتابا اسمه إني عائد من هيروشيما لكاتب اسمه فراند جيجون. هذا الكاتب شهد ما حدث من إلقاء القنبلة الذرية الشهيرة على هيروشيما وناجازاكي، ورأى حالة دمار غير معقولة. غير معقولة، حتى إنه التدمير استمر في الأجيال بالجينات لسنوات. كانوا يصابون بنوع من الإكزيمات الوبائية فيتساقط لحم خدودهم. حتى أينشتاين لما عرضوا عليه شيئا من صور الدمار في هيروشيما وناجازاكي بعد تفتيت النواة قال ليتني كنت صانع أقفال. أنا تمنيت في هذه اللحظة أن أكون صانع أقفال. فما قيمة هذا العلم بلا رقيب أخلاقي ولا ضابط منهجي يحكم مسارات العلم نحو ما يفيد الناس لا ما يدمر حياتهم؟
وأعظم ضابط هو ضابط الدين في الحقيقة.
إذن المسألة هنا أنه الدين ليس حالة طرفية وليس حالة رمزية. الدين حالة ملازمة للحياة، وهو الذي يضبط مسارات الحياة. ولو صار الناس في الشوارع عجموات كالعجموات بلا مناهج وبلا رقيب أخلاقي فسيتحولون بالفعل إلى ثيران تتناطح.
صحيح.
يعني الإنسان البسيط في مشادة مع إنسان آخر في الشارع أو في الضاحية أو في الزقاق أو في أي مكان، ما الذي سيحكمه إلا إذا ذكرته بربه وذكرته بآخرته؟ ما الذي سيضع ضابطا أخلاقيا على شتائمه أو على اندفاعه أو على غضبه؟ وبالتالي لما بدأت عناصر الدين تخف قبضتها عن الحياة كرقيب أخلاقي ومنهجي بدأنا نجد جرائم عجيبة. نشكو منها الآن صحيح. ونستضيف أيوة الخبراء ونستضيف المتخصصين، ولماذا أمسك سكينا
نعم.
وظل يغمده في الضحية عشرات المرات صحيح. وأمام المرة وفي الساعة 12 الظهر لماذا نعم. يصنع هذا؟ لأن احنا بدأنا نكسر فكرة الرقيب الأخلاقي والديني نعم. وهنا سيتحول الناس فعليا إلى عجموات يستبيح بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. أنا أقول دائما الإسلام، وهذا الكلام لاحظه كينيث كراج، قال له كتاب جميل قوي اسمه إسلام فروم وذين، الإسلام من الداخل
نعم.
أنت قبل الإسلام لم يكن هناك حاجة اسمها إثيكس، ما فيش للحروب أخلاقيات أنت بتدخل المدن تستبيح المدن خلاص، المدن بتبقى مباحة.
النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أسس لهذه
المبادئ، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وعلمنا الإسلام أنه فكرة الحرب ليست قرينة الاستباحة
صح.
الحرب حالة أخلاقية للدفاع عن الثغور والحدود والأعراض والأقوات والأموال للدفاع
نعم.
لكن ليس معنى هذا أن تستبيح مدينة، ليس معنى هذا أن تقطع شجرة، ليس معنى هذا أن تستبيح أهل المدن.
وهذا ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، لا تقطعوا شجرا، لا تقتلوا شيخا كبيرا.
منذ متى كان الأسير يعامل هذه المعاملة
نعم.
يعني أنت لميت أو جمعت أسرى بني قريظة، في الحالة القديمة يقول لك ما يروحوا في داهية ما يموتوا إيه يعني في الحر؟ إيه المشكلة أنهم في الحر؟ ده جايين يحاربون
نعم.
لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا آخر، لا تجمعوا عليهم حر السلاح وحر الشمس. منذ متى كان الأسير يعامل بهذه الطريقة؟ فيما مضى كان يعامل بمعنى الاستباحة وبدلالة الاستباحة. الآن مثلا نحن نتكلم عن إحسان معاملة الأسير، وأن الدساتير الحديثة تكفل هذا، وقوانين عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة تدعوك إلى أن تحسن معاملة الأسرى وتضعهم في معسكرات لائقة بهم وبذواتهم وبحياتهم وبأخلاقهم وبإنسانيتهم
نعم.
طب ما الكلام ده قيل من 1400 سنة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، دخل نعم. الأسير في المنظومة الأخلاقية. وهذا ما سوغ لكينيث كراج أن يقول هذا الكلام، أنت أمام حالة إثيكس، حالة أخلاقيات للحروب. فأنا بقول لكل التنويريين، لكل الذين يضيعون الأوقات، لأنه أحيانا مسألة أنت لا تستطيع أن تميز بين محاضرة
نعم.
يقدمها شخص قام بتحضير أرشيفي لمادته، وبين إنسان يباشر ثرثرة المقاهي
صحيح.
أنت الآن أصبحت الحدود بين المحاضرة وبين ثرثرة المقاهي في بعض هذه الدوائر اللادينية أصبحت مدعاة للسخرية
نعم.
يعني أنا لقيت واحد من المستنورين خلاص رحل يعني، وذهب إلى دار الحق وأفضى إلى ما قدم فعلا يعني، ما خلاص
نعم.
انسحبت الأضواء وانطفأت الكاميرات وأفضى إلى ما قدم، لكن قال هذا الكلام في منصة تسمي نفسها علمانيون ليست القضية السيكيولاريزم أو العلمانية، القضية ما الذي ستقوله على المنصة؟ يقول إيه يعني عصا موسى يعني؟ طب وليه ما يعني ما اداش العصاية دي لسيدنا محمد يعمل بها شغل؟ فيضحك الناس ملء أشداقهم
مجرمين.
وما يعني ما دار أنت بتسخر من أنبياء
ربنا سبحانه وتعالى،
وصل نعم. الأمر إلى سخرية من أنبياء، لما تقول خذ عصاية موسى وديها لمحمد يعمل بها شغل ثم يضحكون ملء أشداقهم
صحيح.
هذه حالة غرزة، أنا آسف أن أقول هذه حالة مقهى، هذه ثرثرة مقاهي لا ترقى إلى أن تكون محاضرة
نعم.
تحترم العقليات وتحترم الإثنيات وتحترم الأعراق، حتى الدساتير الحديثة
نعم.
الدساتير الحديثة الآن تقول محظور أن تحض على كراهية مجموعة عرقية أو أن تسخر من عقائدها
نعم.
إنجلترا عملت ده في قوانينها الملكية ورابطة المحررين في تكساس في أمريكا من الأربعينيات والثلاثينيات وضعوا هذه الضوابط الأخلاقية للعمل الإعلامي. ساعات يسخرون مثلا من بعض الكلمات إن شاء الله إن شاء الله، وأنتم عندكوش إلا إن شاء الله
أهو صحيح.
طب أنا عندي قرآن يقول لي هذا
نعم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله.
فأنا بأباشر ما، وبعدين هل إن شاء الله التي أقولها أثرت في عملي؟ أثرت في منجزي؟
وين المشكلة؟ أنتوا زعلانين ليه من كلمة ربنا؟
لا ده أنا أقول لحضرتك حاجة يعني إحنا في أيام كورونا بعد يعني ما أصبحنا يعني حبيسي الديار والبيوت بسبب الجائحة، لا أستطيع أن أحصي لك، والله وضعت ورقة أمامي
نعم.
وكنت أتابع CNN، لا أستطيع أن أحصي لك عدد كلمات أو تعبير God bless you الذي يقوله المذيعون والمذيعات في CNN حتى في كل فاصل God bless you، في كل نهاية حوار God bless you. طب ما انتقدتش ليه؟ ما God bless you يعني باركك الرب، ما انتقدتش ليه؟ يعني اشمعنى عندما قال المسلم إن شاء الله تربصت له، هذه حالة التربص صحيح. التي يعنيها. ولماذا عندما قال المذيع في CNN God bless you استقبلت الحالة على أنها حالة مدنية والمذيع بشوش والمذيع لا يصدم أذواق الناس، يعني هنا مباح له أن يصدم أذواق الناس وأن يسخر من عقائدهم وجنتهم ونارهم وآخرتهم وحسابهم وصراطهم وميزانهم، وهنا مش مسموح له، وهنا مسموح له الضوء أخضر. يعني مسألة غريبة جدا، وهذا يؤكد أنهم يكيلون بعشرات المكاييل، مش بمكيالين، ده كيل بعشرات المكاييل. أنت لا تستطيع أن تجد مستنورا عربيا وحيدا، هات لي كل الصحافة العربية والدوريات العربية والحصص الإعلامية العربية في البلاتوهات ولا خارج البلاتوهات، لا يستطيعون أن يسخروا من زي راهبة.
أيوة صحيح. صحيح،
مع أنه زي مسبل يغطي شعر الرأس
بالضبط.
ونحن وهذا هنا الذي ونحن شغب هنا على الحجاب وقاد الأمة إلى يعني معركة جدل بيزنطي سخيف عن مسألة تجاوزها الزمان والمكان، لا يستطيع أن يقول لقرائه أو أن يقول لمشاهديه إن الراهبة تقريبا تلبس زي المحجبة المسلمة.
بالضبط. ونحن هنا دكتورنا الحبيب يعني لا نجيز لأحد أيضا أن يسخر من زي الراهبة على الإطلاق، بل نحن نرفضه يعني، لكن حاجة بتضرب مثال. نعم.
بالعكس احنا بنقول الاساس الاخلاقي بالضبط. كان واحدا في الاديان.
اي نعم.
لكن انت لما اقتربت من الاسلام بدأت تجزئ.
صحيح.
وبدأت تتعامل بعشرات المكاييل.
نعم.
ما هنا دفاع عن العفة وهنا دفاع عن العفة. الدفاع عن العفة كان واحدا. صح. لماذا لم تنتقد الدفاع عن العفة هنا ثم انتقدت الدفاع عن العفة هناك؟ لانك تكيل بمكيالين.
نعم.
او تكيل بعشرات المكاييل. ما ناقشت تغريبيا أو لا دينيا إلا وجدت له هذا الانشطار الفج وهذا الكيل بعشرات المكاييل، لا يلتزم مبدأ المبادئ دائما عنده. صح. تتجزأ.
صحيح.
وعنده تلبس ألوانا وتلبس أصنافا وكروت التصنيف الإيديولوجي تجعله يتعامل بعشرات المكاييل.
نعم.
لا بمكيال واحد. ثم أنه يعني اللي قال هذا الكلام وسحب الرأي العام لمعركة الحجاب، أولا يعني عندما سوغ وبرر قال شيئا عجيبا جدا. لا أترك الفقهاء جانبا الآن. يقول هذا لمن يحاوره، أترك الفقهاء جانبا.
نعم.
وأعرض الأمر على الناس. إيه معنى هذا الكلام؟
يعني أنا أعرض الدين على أهواء الناس.
يعني أنت مثلا لما بتتكلم عن فقه العارية أو فقه الوديعة أو فقه الأنكحة او اي فقه او فقه حتى اللقطه الشيء اللي انت وجدته انت بتعرض الكلام ده على الناس، يعني بتركن الفقهاء جانبا
ولا بترجع للشريعه
وتقول ايه رايك في اللقطه؟
صحيح.
عرفها حولا، النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها حولا.
نعم.
هتقول له ايه رايك تبقى حول ولا 12 شهر ولا 11 شهر ولا 10 شهور، ايه رايك؟ ونعمل فوتنج بقى ونعمل تصويت.
نعم.
هو التشريع بيبقى كده. حتى في الاوطان والدول لما البرلمانات تفرض تشريعا أو تستن سنة.
نعم.
أو منظومة من التشريعات، أنت بتاخد دي بعد ما أصبح التشريع جزءا من الحياة العامة وتعرضه على البواب والخراط والحداد وتقول له تعالى نعيد النظر مرة أخرى فيما شرعه البرلمانيون. ده أنت كده بتشرع لسديمية وفوضى وانفلات.
صحيح.
شامل.
صحيح.
لا يمكن أن تستقيم معه الحياة.
لكن دكتور
فكلامه غريب، وحتى الإنسان ده محسوب على الفقه.
نعم.
إزاي يقول إن إحنا ننحي الفقهاء ونصوصهم جانبا؟
لكن في الحقيقة علماء الأزهر كان لهم رد قوي جدا لإنكار هذا الكلام يعني.
بالضبط.
يعني لكن دكتور الحبيب أنا آسف على المقاطعة، لكن أنا أرى أن كلامه هذا يتسق تماما مع فاتن أمل حربي الذي أشرف على مراجعته. أعتقد دكتورنا الحبيب أن كلامه هذا الذي يقول فيه أن نعرض هذا الكلام على الناس وأن نجنب الفقهاء جانبا يتسق تماما مع الطرح الذي تم في مسلسل فاتن أمل حربي الذي يستهدف أيضا أن نصل إلى هذه المرحلة، أن لا نأخذ كلام الله ولا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنما نعرض النصوص على البشر وهم الذين يفتون أنفسهم ويستفتون قلوبهم بالقاعدة التي يطلقونها على غير حقيقتها، استفت قلبك. نعم.
يعني أنا أحييك لأنه الخط المنهجي واحد.
في
فاتن أمل حربي كانت العبارة الشهيرة هو ربنا قال كده بنفسه.
بالضبط.
البطلة تستدير إلى طليقها أو تستدير إلى الشيخ صورة الشيخ وتقول له وربنا قال كده بنفسه ولا قيل على ألسن أخرى.
نعم.
طبعا هنا المغمز في السنة. على أساس أن السنة من وجهة نظر البطلة لم يقولها الله بنفسه،
نعم،
وإنما قيلت على
ألسن
آخرين
صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وسلم. هنا الفكرة واحدة، نفس الأمر هو بالأمس، يعني منذ ساعات يقول هذا الكلام.
نعم.
يقول يعني طب ما ننحي الفقهاء وخطابهم جانبا ونعرض الأمر على الناس. أي ناس؟ إذا كان القرآن نفسه وأنت، نعم، أنت أستاذ في مادة الفقه المقارن وعضو لجان الترقية، يعني تقدم لك بحوث لترى صلاحيتها وترى نصيبها من الصواب العلمي، والقرآن نفسه الذي تدرسه وتدرسه يقول هذا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ما قالش الناس كلها،
نعم،
ما قالش الناس في المدر والحجر والبشر والبادية والحضر كله يتكلم،
صحيح،
الطائفة، نعم، ليتفقهوا في الدين. معنى هذا انه لا بد ان تكون هناك نخبة اعدت اعدادا علميا،
نعم،
تعرف يعني اجتهاد، تملك عدة الاجتهاد وآلته. نيجي بقى للطائفة دي او الصفوة دي او النخبة دي وتقول لي نحيهم جانبا من النقاش وهم صلب النقاش،
نعم،
وتقول لي اعرض الأمر على البواب والخراط والحداد وحتى الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب، هم دول الذين سيقررون مصائر التشريعات والأمم، وسيقررون ما معنى الحجاب،
نعم،
وسيقررون ماذا تعني لفظة حجاب في اللغة، وماذا تعني لفظة غطاء الرأس. يعني مسألة غريبة جدا،
صحيح،
لكن
صحيح.
خط منهجي واحد، وهو خط
منهجي واحد
يحكمه،
نعم،
عن أنه نفس هذا الشخص هو الذي راجع المسلسل أو الدراما تشريعيا،
صحيح،
ونحن سمعنا وخرقت آذاننا لفظة المحامي في مشهد من المشاهد وهو يقول ليس هناك كتاب جامع مانع اسمه التشريع. اللفظة دي خطيرة جدا ولم ينتبه إليها أحد.
نعم.
العبارة دي أخطر من عبارة هو ربنا قال كده بنفسه. لأن ربنا قال كده بنفسه معناه أنك أنت يعني تبيع السنة وتشتري،
نعم،
القرآن وحده. لكن لما تقول بقى ما فيش كتاب جامع مانع اسمه التشريع، أنت تبيعهما معا.
نعم.
لانه كده خلاص ما في، هو ما فيش كتاب جامع مانع اسمه التشريع، لكن في كتاب جامع مانع اسمه القران.
أيوة صحيح.
ورد فيه تشريع،
نعم، ورد فيه ما يؤكد على الاخذ بالسنه،
وعلى الاخذ بالسنه التي هي ايضا واحد،
هي تشريع، نعم.
هو النبي صلى الله عليه وسلم لما منع مثلا او حظر ان تنكح المراه على عمتي او خالتي، كان يقول هذا من كيسه وجعبته، ولا
الله،
كان يقول هذا وحيا،
وحي يوحى،
لانه الكلام هنا خطير. وعندما يقول هؤلاء يكون ضرره افدح،
نعم،
لانه زلت البسطاء شيء وزلت العالم شيء آخر.
صحيح صحيح.
يعني لما يحيى بن سعيد الأنصاري كما روي عن ابن حجر في كتابه عن الليث بن سعد، بيقول رآني يحيى بن سعيد الأنصاري وأنا أصنع شيئا من المباحات،
نعم،
حتى مباحات مش حر، قال لي لا تصنع فإنك إمام منظور إليك.
الله، إمام منظور
إليك، خبالك الناس بتبص لك،
سبحان الله.
وإذا الكلام نفسه كرره أبو حامد الغزالي،
نعم،
فما استحسنه فهو عندهم الحسن وما استقبحه فهو عندهم القبيح لأن أعينهم إليه ناظرة.
الله،
شايفينه عمالين يحدقوا فيه، اللي يعملوا صح يبقى صح،
اللي
شايفه غلط هيبقى غلط. فما تقوليش ننحي الفقهاء والعلماء وهم زبدة الأمة وخلاصتها، ننحيهم جانبا ازاي؟ امال مين اللي هيضبط المسار العقلي،
نعم،
والمسار التشريعي؟ مين اللي هيضبط معنى الاجتهاد؟
علماء صمام امان للمجتمعات والاسر.
وهل عدة الاجتهاد وآلته متاحة للناس في الشارع؟
لا طبعا.
يعني ما هي المسألة، يعني انت امام اناس سلخوا اعماره،
نعم،
يعني ايه اصول فقه، يعني ايه اصول تفسير، يعني ايه علم الحديث رواية ودراية، يعني ايه ناسخ ومنسوخ، هتاخد ده كله وتعلمه للانسان في محل البقالة اللي هو،
صحيح،
فيها، او تعلمه لمن يباشر كناسة الشارع، او كيف سيتعلمون هذه الامور؟ الكلام ده خطير
جداً،
وهو فعلا دعوة جهيرة وصريحة للأسف من خلال منابر الخطاب العام لفوضوية شاملة وانفلات كامل.
يا رب سلم يا رب. دكتورنا الحبيب، أنا مستمتع جدا بالحديث الحقيقة، لا أريد أن ينتهي والله، لكن لضيق وقت الحلقة فيعني كل شكر التقدير لحضرتك على هذه الكلمات، وحقيقة كلام دكتور حسام كلام في غاية الأهمية، ويذكرنا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، الله سبحانه وتعالى لا يقبض العلم بنزعه من صدور الناس، لكن أخبرنا النبي عليه السلام أن العلم يقبض بهؤلاء للأسف الشديد السفهاء الذين يتقدمون للناس بزي العلماء أو بصفة العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله أن يفهمنا وأن يعلمنا وإياكم وأن يستر أبناءنا جميعا يا رب العالمين، وأن يربيهم لنا في هذه المخاطر التي نراها. دكتورنا الحبيب دكتور حسام عقل، شكر الله لك، وكل عام وحضرتك بخير وصحة وعافية.
أتم الصحة والعافية والسلامة والمشاهدون بخير.
اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، على أن نلقاكم بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله سبحانه وتعالى، فابقوا معنا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله